الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الاستتئام الذي يحصل في الخارج بواسطة حصول توائم متعددة من خلية جنينية واحدة تكونت من مني الرجل وبويضة المرأة. هذه الخلية الواحدة يمكن أن نستخرج منها ونوجد منها 32 جنين كلهم متشابهين. إذا كان التشابه 100%، يعني حتى في بصمة الإبهام فالتشابه موجود حتى في بصمة الإبهام، التشابه في الخلقة حتى في بصمة الإبهام، وإذا كان التشابه 99% فالتشابه في كل شيء إلا في بصمة الإبهام. فلا ندري أن هذه التوائم التي حصلت من خلية جنينية واحدة مثل التوائم التي تحصل ونحن نتصور أنها حصلت، يعني هكذا أنا أتصور أن التوائم العادية تحصل نتيجة قذف المبيض بيضتين في رحم المرأة. فحينما تأتي الحياة من المنوية كل حيمن يخرق بيضة فيصير توأمين. هنا التشابه موجود ليس 100%، لأن البيضة الأولى غير البيضة الثانية، ف23 كروموزم الموجود في البيضة الأخرى غير 23 كروموزم الموجود في هذه البيضة، وال23 كروموزم في حيمن الرجل تختلف عن 23 كروموزم في الحيمن الثاني، فيحصل هناك توائم. نحن نتصور أن التوائم قد يكون منشأه هذا، وقد يكون منشأ التوائم لا، بيضة واحدة اخترقها حيمان منوي فلقحت، انقسمت الى 2، اي خلية جنينية. لما تنقسم الى 2 يتخرق يتمزق الجدار السميك، فاذا قد التحم الجدار السميك بقدرة الله وهو في الرحم صار عندنا توائم. فالتوائم الموجودة الان عندنا هل بصمة الابهام واحدة او بصمة الابهام مختلفة؟ قد يقال ان التوائم الموجودة بصمة الابهام مختلفة فيصير التشابه 99%، يعني ليس 100%. اذا كان لم بصمة الابهام هم واحدة يصير, يصير, يصير عندنا مشكلة التماثل من جميع الجهات. على كل حال هذه التوائم الذي اوجدنا، فلنفترض اوجدنا 32 توأم، لان الخلية حينما تنقسم الى 2 خلية جنينية نرقع الجدار الذي تخرق بواسطة الطحالب البحرية التي استخرجها العلماء من البحر لأجل هذه العملية، فتكون كل واحدة من هذه الخليات المنقسمة التي رقع الجدار هي خلية أم، يعني تنتج جنينا. فإذا انقسمت إلى 4، هاي كل واحدة تنقسم إذا يصير 4، نركع الجدار السميك بهذه الطحالب البحرية يصير كل واحدة خلية أم. إذا الاستتئام هذا شيء ممكن وواقع لأنه وقع على القرود وقعت عليها تجربة الاستتئام، فخرجت قرود متشابهة من عملية الاستتئام، فإذا القرود وقعت عليها العملية ونجحت فتقع على الإنسان، لأن القرود من الحيوانات الثديية. الأسئلة الستة التي ذكرناها بالأمس وأجيب عليها بواسطة فتوى، أنه هل يجوز إعمال عملية الاستتئام لإيجاد توائم 32؟ قلنا أن الفتوى قالت يجوز بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك ضرر على الجنين أو على الخلية التي ترقع، أن لا يكون عليها ضرر الهلاك أو ضرر ضرر غير الهلاك، ضرر الصحة، الصحة تزول. يجوز أن لا يكون عليها ضرر الهلاك وضرر المرض، بحيث عملنا يوجب مرضها، مرض هذا الجنين، وأن لا يستعمل الاستئام بطريقة تؤدي إلى اختلال النظام، لا يؤدي إلى اختلال النظام، فيجوز عملية الاستئام بهذين الشرطين، بهذين الشرطين يجوز بهذين الشرطين. الشرط الأول أن لا يكون ضرر على الجنين من عملية الاستئام، لا ضرر لهلاكه ولا ضرر لصحته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا نعمل استئاما يؤدي إلى اختلال النظام، فإن الشارع لا يرضى بإسقاط النظام. هذه الفتوى صحيحة، إما الاستئام إذا كان يؤدي إلى هلاك الجنين فلا يجوز قتل الجنين، لا يجوز قتل اللقيحة، عندنا أدلة لا يجوز قتل هذه اللقيحة التي دخل الحيمن المنوي في بيضة المرأة. روايات صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر الإمام الباقر عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، فقال: عليه 20 دينارا. قلت: يضربها فتطرح العلقة، النطفة طبعا من حين دخول الحيمن إلى بيضة المرأة إلى 40 يوم، هذه يسموه نطفة، بعدين من 41 يوم إلى 80 يوم يسموه علقة، ثم من 81 يوم إلى 121 يسموه مضغة. فهذا يقول الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، قال: عليه 20 دينارا أيدية. قلت: يضربها فتطرح العلقة، قال: عليه 40 دينارا. بعدين يقول: يضربها فتطرح المضغة، قال: عليه 60 دينارا. 60 دينارا. هذه الرواية رواية صحيحة. قد يقال أن الدية أو الكفارة ليس دليلا على الحرمة، لأنه ثبت عندنا أن الحاج إذا ضلل فعليه الكفارة شاة، فإذا كان مريضا الرواية قالت: فليضلل ويكفر. إذن التكفير يأتي مع جواز، مع الجواز أيضا لأنه مريض، فالتكفير يأتي مع الحرمة ويأتي مع الجواز. إذن ليس التكفير دلالة على الحرمة، قد يكون يجوز أن يضربها فتطرح النطفة وعليه 20 دينارا. من قال أنه حرام؟ نقول: توجد روايات تنهى عن الفعل، هاي الروايات النهي عن الفعل، مع هذه الروايات التي تقول عليه 20 دينارا بعد ما تقدر تقول إذن الفعل جائز، لأن رواية تنهى عن الفعل. هذه معتبرة إسحاق بن عمار. قلت لأبي الحسن الإمام الكاظم: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، يعني أكو شيء. قال: لا لا نهي يصير. فقلت الراوي: إنما هو نطفة، يعني بعد سوى الحيمن دخل في البيضة. فقال عليه السلام: إن أول ما يخلق نطفة. والإنسان شلون يخلق؟ أول ما يخلق نطفة. إذن هذا النهي مع روايات الكفارة أو روايات الديات يكون دليلا قاطعا على عدم جواز قتل مبدئي نشوء الإنسان. إذن هاي الفتوى اللي تقول يجوز الاستئام بشرط أن لا يكون هناك ضرر على النطفة لقتلها صحيح، لأن قتل النطفة لا يجوز، لا يجوز. وأما لا يجوز إذا كان ضرر على الجنين لا قتل، أيضا هذا لا يجوز لحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، إضرار الغير ما يجوز، هذا مبدأ نشوء إنسان، إحنا نضرر بهذا الترقيع إذا كان فيه ضرر، لا يجوز لدليل لا ضرر ولا ضرار. إذا قتل ما يجوز للرواية الناهية عن قتله، ورواية أنه عليه الدية لو أسقطه وقتله، عليه الدية. إضرار ما يجوز لحديث لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان ما في الاستتام لا ضرر في قتل الجنين ولا ضرر في صحته، نريد أن لا يكون هناك ماذا؟ اختلال نظام، فيجوز. وإلا إذا كان هناك اختلال نظام لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ للآية القرآنية التي تقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذن اختلاف الألسن والألوان شيء يريده الشارع، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. أما إذا كان اللون واحد، اللسان واحد، الصفات واحدة، البصمة واحدة، إذن هذا خلاف ماذا؟ ما يريده الشارع من اختلاف الألسن والألوان. فاختلاف الألسن والألوان موضوعا لحفظ النظام، أو مقدمة لحفظ النظام، مقدمة لحفظ النظام. وحفظ النظام واجب، إذن اختلاف الألسن والألوان أيضا واجب. فمن عمل على عدم اختلاف الألسن والألوان وجعل التوائم، فإنه يؤدي إلى اختلال النظام، واختلال النظام لا يجوز لأنه هرج ومرج لا يريده الشارع. إذن هذه الفتوى يجوز بشرط أن لا يؤدي الاستتام إلى اختلال النظام، أو لا يؤدي الاستتام إلى قتل الجنين أو ضرره، هي فتوى صحيحة. طيب، السؤال الثاني الذي أجاب عليه صاحب الفتوى، وهو نحن بالنسبة إلى هذه الخلية الجنينية الواحدة راح نسويها 32، أربعة نأخذ منها نضعها في رحم المرأة، يعني احتمال أن يسقط واحد، يسقط اثنين، يسقط ثلاثة، احتمال أربعة أن تسقط، واحتمال أن ينجح واحد ينجح اثنين، فتأتي بتوأمين أو بتوأمين. البقية هاي 28 واحد وين نوديها؟ هاي كلها مبدأ نشوء إنسان، كل واحدة خلية أم، صارت خلية الأم الواحدة، من انقسمت ورقعنا الجدار السميك الذي تمزق صارت خلية أم. أربعة أخذنا خلينا، البقية شنو نقتلهن؟ ما يجوز، مبدأ نشوء الإنسان حتى ما يجوز. يخلون بالتبريد العميق، خذ خليه بالتبريد العميق، بعدين شو تسوي بي؟ قد ما تحتاجه صاحبة البويضة، ما تحتاجه، يعني العملية الأولى نجحت فصار عندها ولد، ما تحتاجه. شو تسوي؟ تطيها إلى ماذا؟ إلى نساء أخريات. هذا السؤال الثالث، تطيها إلى نساء أخريات تحمل بهذا الجنين فتأتي به ولدا، دون بيع لنساء أخريات. هذا السؤال الثالث. الكلام قتلهم يجوز، قتلهم ذني 28 يجوز او لا يجوز؟ احنا قلنا قتلهم لا يجوز بالرواية المتقدمة، جنين ما يجوز قتله، اول ما يوجد الانسان هو هذا نطفة، ما يجوز قتله. هنا السيد الخوي رضوان الله عليه والمعز جمال التبريزي قالوا يجوز قتل هذه الاجنة 28، لأن الدليل على حرمة قتل الجنين الذي هو نطفة مختص فيما إذا كان الجنين في الرحم، هاي الأجنة مو بالرحم، هاي خارج الرحم، هاي خذنا الحيمن وخذنا البيضة ولقحناهن وقامل ينقسمن فسوينا فرقعنا الجدار السميك التمزق، هذا بالخارج. فأربعة نأخذ نضعها في رحم صاحبة البيضة، البقية نقتلهن. سيد الخوي رحمة الله في صلاة النجاة والمرزا جواد التبريزي أيضا أيده، رأي أن حرمة قتل النطفة التي فيها الرواية قال لا، قال لا، مختصة فيما إذا كانت النطفة في الرحم، فقال في جواب سؤال عن قتل الأجنة التي تلقح خارج الرحم وتكون زائدة، قال في الصورة المذكورة لا بأس بإتلاف تلك الأجنة، فإن قتل الجنين المحرم إنما هو فيما إذا كان في الرحم، أما في الخارج فلا دليل على حرمة إتلافه. هذا في صلاة النجاة الجزء الأول مسألة 965 صفحة 351. أنا أقول لعل دليل هذين العلمين ما روي في تحديد النطفة، أكو رواية عندنا في تحديد النطفة كما في رواية سعيد ابن المسيب قال سألت الإمام زين العابدين عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال عليه السلام إن كان نطفة فإن عليه 20 دينارا إلى نطفة. قلت فما حد النطفة؟ فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه 40 يوما، هذا تحديد النطفة في وسائل الشيعة جزء 19 من الطبعة القديمة باب 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثامن. فهنا لعل مدرك العلمين هذا تحديد النطفة أنا في الرحم، يعني خارج الرحم ما تسمى نطفة. هنا نحن نقول لهما، نقول أن السائل صحيح سأل عن حد النطفة التي هي مبدأ نشوء الإنسان، يعني حيمن مع بويضة تلقحها، هاي النطفة تبقى من الحيمن الذي لقح البيضة إلى 40 يوم يسموها نطفة، من أول يوم التلقيح إلى 40 يوم يسموه نطفة. صحيح السائل سأل عن حد النطفة، سأل الإمام زين العابدين عن حد النطفة التي هي مبدأ نشوء الإنسان التي بسقوطها يتحمل المعتدي الجاني الدية، لكن الجواب هل هو تعريف منطقي حتى نخصص النطفة بهذا المعنى وما عداه ليس بنطفة؟ هذا الجواب هو تعريف منطقي للنطفة، جواب الإمام تعريف منطقي، فنقول النطفة فقط هي التي في الرحم، أما إذا لقحنا البيضة بالحيمن خارج الرحم هاي مو نطفة. هيجي جواب الإمام هذا قاعد يعطي تعريف منطقي أو لا؟ جواب الإمام تعريف بالمثال، مثال ما هو الإنسان؟ قل زيد، هذا زيد مو تعريف منطقي للإنسان، هذا تعريف بالمثال، يعني عمر هم إنسان، خالد هم إنسان، فهنا جواب الإمام تعريف منطقي، إذا تعريف منطقي صح فتوى السيد الخوئي والمرزاء التبريزي. أما إذا كان لا، جواب الإمام مو تعريف منطقي للنطفة، تعريف بالمثال، هذا مثال للنطفة، وإذا ذاك مثال للنطفة فهي النطفة التي تلقح في الخارج، البيضة التي تلقح في الخارج أيضا نطفة، أيضا نطفة. نعم إصابة. ماذا نسمي هذا الحيمن الذي لقح البيضة في الخارج؟ ماذا نسميه؟ نسميه نطفة. ولذلك نحن نقول جواب الإمام أن النطفة هي ما كانت في الرحم، هذا مثال مو تعريف منطقي بحيث غيرها مو نطفة. احنا نقول هاي نطفة 100%، هاي مبدأ نشوء إنسان، مثل ما تقول ذيك اللي بالرحم الحيمن إذا خرق البيضة في الرحم تقول مبدأ نشوء إنسان وهي نطفة، الحيمن الذي خرق البيضة في الخارج أيضا مبدأ نشوء إنسان أيضا نطفة، تجي نسميه غير نطفة ماكو.
والسائل حتى يحدد الموضوع فالإمام جاوب
لكن جواب الإمام تعريف منطقي أو مثال، أو عرف النطفة بالمثال، إذا تعريف منطقي يعني بس هذا هو النطفة غيره مو نطفة في الخارج، إذا مثال يعني غيره في الخارج هم نطفة. يعني نقول جواب الإمام ليس تعريفا منطقيا، وهو لا يعني أن هذا أن الحيمن إذا دخل في بيضة خارج الرحم هذه ليست بنطفة، والدليل على ذلك أن العرف إذا ألقيت إليه رواية سعيد ابن المسيب لا يفهم خصوصية للرحم، ما يفهم خصوصية للرحم، كما لا يفهم خصوصية لضرب الرجل المرأة برجله. يقول لك امرأة ضربها رجل برجله فألقت ما في بطنها، هل يوجد خصوصية لضرب المرأة بالرجل؟ يعني إذا ضربها بإيده على بطنها وأسقطت يعني ما ليس عليه 20 دينارا؟ ماكو خصوصية لضرب المرأة بالرجل، ماكو خصوصية للرحم. بل نفهم أن الدية وأن الدية والحرمة هي لقتل مبدأ نشوء الإنسان سواء كان في الرحم أو كان في الخارج. نعم باليد أو بالرجل، إذا لا خصوصية. أحسن، إذن الإمام، إذن تؤيدني، إذن هذا كلامك تأييد لي، لأن الإمام جاء بمثال للنطفة وهي المثال اللي موجود في ذلك الزمان، جاء بمثال من لا تعريف منطقي للنطفة، جاء بمثال للنطفة، بيان بين وأجاب السائل، لكن أجابه بالمثال ولم يجبه بالتعريف المنطقي، أجابه بالمثال. إذن المثال في ذلك اليوم هو كان هذا، الآن عندنا مثال للنطفة خارج الرحم بتقدم العلم. إيه هذا أمثلة، النطفة في الرحم عادة هكذا مع الرحم. نعم، ولكن هل لا يطلق اسم النطفة على اللقيحة خارج الرحيم؟ لا يطلق، فقط في الرحم نسميها لقيحة، يعني الجنين في الرحم نسميه جنين. إذا خلينا حيما مع بويضة وخلينا في 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 آنية في شيشة إلى أن كرحل، ما نسميه جنين إذا أعطينا ظروف الجنين وكبر وصار 6 شهور وصار 7 شهور، ما نسميه جنين، فقط الجنين الذي في الرحم أولاد ذاك مثال للجنين. جنين هذا مثال، هذا جنين، هذا جنين، غاية هذا في الرحم هذا خارج الرحم جنين. لا أمه صاحبة البيضة الذي تكون منها، أبوه صاحب الحيمن الذي تكون منه، لأن الوالدية هو أن يتكون منه. أما هذا الظرف هذا ظرف حاضن، ولذلك نحن قلنا أن هذه الخلية الجنينية مالت هاي المرأة وهذا الرجل، لو وضعناها في رحم امرأة أخرى فجاء الولد فإن أمه صاحبة البيضة وأبوه صاحب الحيمن، خلافا لمن قال بأن أمه التي وضعته، هذا غلط كما سوف يأتي الكلام عليه. من الجدير نعم نعم. الآن نجي هذا الكلام، الوالدة ما هو معناها؟ يعني الواضعة أو الذي تولد منها، يعني جزءها موجود فيه. الوالدة يجي معناه شنو في مجمع البحرين؟ يجي هذا الكلام، نحن نصر على أن الوالدة هي صاحبة البيضة فقط، وصاحب الحيمن هو الأب لأنه تولد من هذين الجزئين، وأما تلك تغذية لا تولد، مثل الشجرة تتولد من البذرة، أما التربة والماء والشمس غذاء، فالتولد هو أن ينشأ أن يتكون من الشيء، يتكون الشجرة من البذرة، سيأتي الكلام عليه. من الجدير بالذكر هنا لا، هذا الكلام يأتي نعم، هذا الكلام يأتي. قلنا النسب موجود بين صاحبة البيضة وبين المولود أمه، والنسب موجود بين المولود وبين صاحب الحيمن أبوه، لكن لا يرث لأن أبوه قد مات، والدليل في الإرث جاء على أنه يكون موجودا حين موت الأب، وهذا ما موجود حين موت الأب، بعدين تكون. هذا يأتي الكلام عليه. نعم حيمن، لكنه تلاقح ماكو. الحيمن تلاقح ماكو، الحيمن وحدة موجود بدون تلاقح ما يفيد. نريد تلاقح حتى يصير جنين. أول ما يخلق نطفة. من الجدير بالذكر هنا منظمة الإسلامية للعلوم الطبية قررت ما رأيناه نحن، قالت إن الخلايا الجنينية هي الخلايا الجنينية الباكرة لإنسان الغد والاعتداء عليها. الباكرة يعني أول ما يدخل الحيمن في البيضة، هاي يسموه خلية جنينية باكرة. باكرة الآن أو الآن انعقدت، الآن مبدأ حياة الإنسان، الآن مبدأ نشوء الإنسان. والاعتداء عليها اعتداء على الإنسان، وهي حياة محترمة في كل أطوارها. تتدرج عقوبتها، تتدرج، كأنه ينظر إلى الدليل الشرعي الإمامي. إذا اعتدي عليها في الأربعين اليوم الأولى 20 دينار، إذا اعتدى عليها في الأربعين اليوم الثانية 40 دينار، إذا اعتدى عليها في الأربعين الثالثة 60 دينار، في الأربعين الرابعة 80، في الأربعين الخامسة 100، بعد 100 عليه دية كاملة 1000 دينار. يقول وهي حياة محترمة في كل أطوارها، تتدرج عقوبتها بسبب أطوارها. هذا ما ذكرته المنظمة الإسلامية، لكن هذا الكلام لا يعلم أنه يحرم هذا بالنسبة للأجنة في الرحم كما ذهب إليه السيد الخوئي، أو مطلقا كما ذهبنا إليه ويساعده إطلاق الرواية أن أول ما يخلق نطفة. هذا خلق، هذه نطفة ملقحة، هذا أول ما خلق. على كل حال نحن نقول بأنه لا يجوز قتل الجنين. إذا ما ذكرته الفتوى أنه إحنا خلي ذني نرقع أربعة من الخلايا التي انقسمت ونخليها في الرحم، البقية ما نرقعهن، البقية ما نرقع، نحفظهن بالتبريد بدون ترقيع، لأنه إذا رقعناهن وما استفدنا من يرحم للموت وهو لا يجوز، أو نطيهن إلى نساء أخريات سوف يأتي الكلام عليه. إذا نخلي ما نرقعهن البقية، أربعة نرقع نخليها في رحم المرأة، البقية نحفظها بالتبريد بلا ترقيع. هذه الخلية غير المرقعة المنقسمة، هذه ليست منشأ إنسان، هاي ليست، هاي مثل المني لوحده يجوز إهداره، مثل البيضة مالت المرأة لوحدها يجوز إسقاطها بشرب الدواء. البيضة ما كنا نساعدهن في رحمهن، بيضة تشرب الدواء. نعم ها، الجدار الاول، الجدار الثاني ما مرقع، اذا ما مرقع ما يصير خلية ام، ما يصير جنين، يصير هذه الخلية التي تمزق جدارها ولم نرقعه حفظناها بالتبريد، هاي مثل المني الذي يحفظ بالتبريد يجوز اهداره، مثل البيضة التي تحفظ في التبريد يجوز اهدارها. المرأة التي الآن إذا في رحمها بيضة تشرب الدواء فتخرج هذه البيضة على شكل حيض ودم، هذا يجوز إخراج البيضة وإسقاط البيضة من الرحم، يجوز إهدار الحيمن، يجوز وقتل الحيمن، يجوز، أما الجنين ما يجوز. فإذا هذه الخلايا التي تحفظ بالتبريد فلنحفظها بالتبريد بدون ترقيع الجدار السميك، لأنه بدون ترقيع هذا مو جنين، هذا مثل الحيمن مثل البيضة. إذا الفتوى الثانية التي تقول فلتحفظ الخلايا المنقسمة بلا ترقيع للجدار، فتوى صحيحة، لأنه ما مو جنين، هذا إذا مو جنين يجوز إهداره. هذه الفتوى. نعم هنا قلنا أن العلماء الذي أوجدوا الاستتآم، وأنتم ما كنتم موجودين في أول بحث الاستتآم، هذا اليوم هو تقريبا أو آخر يوم لبحث الاستتآم، ثم ندخل في بحث الاستنساخ. الاستئام لما سووا العلماء ذكروا فوائده. من فوائده علاج حالة العقم الموجود في المرأة التي مبيضها لا يعطي بيضا حتى إذا نشط بالدواء، ما يعطي بيض، يعطي واحدة. هذه البيضة اللي يأخذوها بالقوة أخذوها من هذه المرأة، المرأة مبيضها عقيم لا يعطي البيض، بالقوة أخذوها، فيجيبون حيمن زوجها يلقحوا بها، ما عندهم إلا هذه البيضة. إذا شالوه هذا وخلوه بالرحم احتمال يسقط. تعال مرة ثانية اعطيها دواء، اعطيها منشطات حتى تفرز بيضة واحدة. هم بينما هذه البيضة إذا لقحت بالحيمن ثم انقسمت اثنين، رقعنا الجدار كل واحدة صارت خلية أم، ثم ذني انقسم الاثنين صارن أربعة، نرقع الجدار السميك صارن أربعة أجنة عندنا، ثم ذني الأربعة ينقسم يصير ثمانية، رقع الجدار السميك صار ثمان أجنة عندنا، ثم هاي الثمانية انقسم صارت 16، رقع الجدار صار عندنا 16 جنين، أربعة خليه بالرحم، احتمال تسقط الأربعة ما تنجح العملية، يأخذون أربعة ثانية خلوه، احتمال تسقط يأخذون أربعة ثالثة خلوه إلى أن تنجح العملية. فقالوا فائدة الاستئام لعلاج حالات العقم، وكذلك الرجل إذا كانت حيامنه مريضة مشوهة ميتة، بالقوة يحصلون حيمن قوي، طلعوا حيمن قوي، لقحوه ويا بيضة زوجته، وهذا واحد إذا خلوه احتمال يسقط. تعال مرة ثانية طلع حيمن واحد من عنده قوي، هو هذا الحيمن الواحد يلقحوه يسووه 16، أربعة يزرعوه 12 يخلوه احتياط، يخلوا احتياط. هاي فائدة واحدة، تقول لماذا مو واجب، لكن هاي فائدة. وأكو فائدة ثانية الآن لا نتمكن أن نذكرها، الفائدة الثانية أنه هذا نذكرها الفائدة الثانية إكراما لكم ولمن لم يحضر في البحث الأول. الفائدة الثانية قالوا أن هذه اللقيحة لما تصير اثنين وتصير أربعة وتصير ثمانية ومن ركع الجدار إلى أن يصير 16 إلى أن يصير 32، يردون يشوفوه هذا الجنين سالم أو مو سالم، يأخذون خلية واحدة من دن 32 يفحصوها، إذا شافوها مريضة ما يزرعوه بالرحم يذبوه، إذا سالمة الخلية يعني الخلايا البقية سالمة سيراح يزرعون 31، من يزرعون 31 بالرحم يطلع الولد ذي نقص لو بإيده، لأن هاي الخلية اللي أخذوها فحصوها وشافوها سالمة هاي بعد ما يرجعوها فتحوها شافوها سالمة، فإذا راح يصير أكو نقص لو بعينه، لأن هاي الخلية راح تروح تسوي عين أو بإيده أو برجله أو بقلبه أو بكبده، يصير ناقص يصير مشوه يصير ضعيف. الآن بالاستئام يقولون احنا راح نتدارك هذا، يصير عندنا ثمانية وحدة نفحصها، إذا شفناها معيبة يعني كل المعيبات ما نخليهن بالرحم، إذا مو معيبة سالمة هاي اللي فحصناها وبقت 31 ما نخليها، الثاني نخليه كامل، فراح يجي هم ولد هم سالم هم صحيح هم مو ناقص. هذه فائدة ثانية ذكرت الاستئام. على كل حال الفتوى التي تقول بأنه لا يجوز قتل الأجنة فتوى صحيحة مطلقة حتى وإن كانت الأجنة خارج الرحم، ولكن ماذا نعمل لأجل إتمام عملية الاستئام؟ نضع البقية الباقية من الخلايا بدون ترقيع الجدار السميك حتى لا يكون مبدأ نشوء إنسان، نضعه بالتبريد، احتاجنا نطلعه نركع الجدار السميك يصير مبدأ نشوء إنسان، ما احتاجنا يهدر ولا حرمة فيه، هذا بناء على رأينا. يبقى أنه إذا ما احتاجت المرأة الخلايا الموجودة في التبريد يجوز قتلها إذا كان قد رمم الجدار السميك صارت مبدأ نشوء إنسان، يجوز قلنا ما يجوز، إذن يجوز نعطيها إلى امرأة ثانية ليست أم، ليست هي صاحبة البيضة، ليس زوجها صاحب الحيمان، أو لا يجوز إعطاؤها. إحنا الفتوى قالت يجوز إعطاؤها، هذا شكو بي، هذا لا زنا لا ادخال مني في رحم يحرم عليه، هذا مو مني هذا جنين. احنا عندنا الزنا محرم، طيب وعندنا غير الزنا عملية ثانية محرمة، وهو إلقاء نطفة الإنسان في رحم يحرم عليه. يعني في عملية الزنا وهو مماسة الفرج، فرج الرجل لفرج المرأة، أكو شيئين نفس الإدخال، هذا الزنا. القذف في المني هاي عملية ثانية، هاي محرمة بوجود أدلة. يحرم على الإنسان أن يضع ماءه في رحم يحرم عليه. أما هذه لقيحة، هذا جنين نضعه في رحم امرأة أجنبية، لا زنا لا إدخال المني، لا إدخال المني، إذا مو حرام. ثم المرأة حاضنت على الجنين من الموت، إذا ما نقول لها أحسنتي نقول جائز. فالفتوى تقول لا دليل على حرمة إعطاء الأجنة لامرأة تضعها في رحمها وهي أجنبية عن البيضة وعن الحيمن، لا الحيمن حيمن زوجها ولا البيضة بيضتها. الفتوى تقول يجوز. يأتي الكلام عن دليل هذه الفتوى مفصلا غدا إن شاء الله.